إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها الإخوة الأفاضل، لا يخفى على مسلم أن نعم الله تبارك وتعالى علينا متتابعة، وأن آلاءه جل وعلا علينا متوالية، فنعم الله سبحانه لا يحصيها محصن ولا يعدها عاد، وهذه النعم لا شك أنها تتفاوت، ولا يشك مسلم أن أجل النعم وأفضلها نعمة التوفيق للحرص على التفقه في الدين والإقبال على تعلم أحكام الله جل وعلا. فالتوفيق أيها الإخوة لحضور حلق العلم والهداية إلى الحرص على مجالس الذكر من نعم الله تبارك وتعالى التي تتطلب شكرا وتستوجب حمدا. روى الطبراني في معجمه الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. وهذا يعني أيها الإخوة أن عبادة الحمد عبادة عظيمة يحبها الله تبارك وتعالى من عبده. أيضا الإقبال على طاعة الله أيها الإخوة والحرص على عبادته، هذه نعمة أخرى تدل على إرادة الله جل وعلا الخير بعبده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. وهذا يعني أن هناك عناية من الله جل وعلا بعبده أن وفقه للعمل الصالح ثم أماته على هذا العمل الصالح. القلب النقي أيها الإخوة، هذا هو عنوان محاضرة هذه الليلة. وقبل الدخول في الموضوع وبيان علامات هذا القلب والفضائل والأجور المترتبة على الاتصاف به وشرح الأصول الشرعية التي يقوم عليها نقاء القلب، لا بد من بيان حقيقة شرعية، ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى في كتابه قد أولى هذا القلب وهذه المضغة عناية كبيرة، وأكد على هذه العناية نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته من حيث بيان صفات القلب وأحواله وأقسامه وأسباب صلاحه وعوامل فساده ونحو ذلك. وهنا يأتي السؤال: لماذا الدعوة إلى العناية بالقلب؟ ما هي الضرورة التي تجعلنا نهتم بقلوبنا؟ والجواب أيها الإخوة إن ذلك يرجع لأمور عدة. أولها أن صلاح البدن وفساده واستقامة الجوارح وانحرافها مرتبطة تمام الارتباط بصلاح القلب أو فساد القلب، وهذا ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، رواه البخاري ومسلم. أمر آخر، أن العبد أيها الإخوة مسؤول عن قلبه يوم القيامة، مسؤول عن إراداته، مسؤول عن مقاصده، مسؤول عن إصراره على المعاصي والعياذ بالله، مسؤول عما ينعقد في قلبه من الأمراض التي تهلكه كالحسد والغش والحقد والشحناء، مسؤول عما ينطوي عليه هذا القلب ويعتقده. ولذلك قال ربنا جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فيسأل العبد لما عزم على كذا وماذا أراد من كذا. أمر آخر أيها الإخوة، وهو أن هذا القلب معرض للفتن ما دامت هذه الروح تجري في هذا الجسد، لأن القلب أيها الإخوة هو موضع الابتلاء ومكان الامتحان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. أرأيتم الحصير كيف أن أعواده متتابعة، كل عود يتلو الآخر، هكذا الفتن تتوالى على القلوب. والحديث رواه مسلم في صحيحه. وإذا كان القلب أيها الإخوة معرض للفتنة، هذا يعني أنه عرضة للتقلب أيضا والتأثر بهذه الفتن، أيا كانت هذه الفتنة، فتنة شبهة أو فتنة شهوة. ولذلك قال ربنا جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. والحديث رواه مسلم. يجلي لكم هذه الحقيقة وهي تعرض القلب للفتن وتأثره بها ما رواه الإمام الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء بإسناد حسن من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر. ما من القلوب قلب، أي جميع القلوب، ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر بين القمر مضيء، أي بينما يكون القمر مضيئا، بين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. هكذا القلب تماما أيها الإخوة، ترد عليه سحب المعاصي والمخالفات، فبينما يكون القلب مضيئا مستنيرا بطاعة الله تبارك وتعالى ترد عليه سحب المعاصي والذنوب. فإن العبد طاوع نفسه واتبع هواه أظلم القلب، كما أن هذه السحابة تظلم وتحجب ضوء القمر. وإن العبد جاهد نفسه وتاب وأناب إلى الله عز وجل فإنه يضيء بطاعة الله سبحانه وتعالى. أمر رابع أيها الإخوة يدعونا إلى العناية بقلوبنا، وهو أن على كل مسلم أن يعلم علم يقين أن قلبه نعمة من نعم الله جل وعلا عليه، فبالقلب يعقل عن الله أمره ونهيه، وبالقلب يقوم العبد بعبادة ربه سبحانه وتعالى. قد نبه الله جل وعلا عباده على هذا الأمر بقوله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لماذا؟ لعلكم تشكرون. فالقلب أيها الإخوة نعمة ملزوم العبد بشكرها والقيام بحقها. أمر خامس أيها الإخوة، أن على القلب مدار الفقه والفهم والعلم والهداية والانتفاع والإدراك ونحو ذلك. فمحل الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرع هو القلب. قال الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. فبين أن محل الفقه هو القلب. وقال سبحانه: أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أمر سادس أيها الإخوة يدعونا إلى ضرورة العناية بالقلب، وهو أن النجاة عند الله جل وعلا مرتبطة تمام الارتباط بسلامة القلب ونقاء القلب وصفاء القلب. نعم أيها الإخوة، سلامة القلب من الشرك، سلامة القلب من كل شبهة تخالف خبر الله جل وعلا، سلامته من كل شهوة تخالف أمر الله عز وجل، سلامته من كل آفة تبعده عن الله جل وعلا. فلا فلاح ولا فوز ولا نجاة ولا سلامة إلا باتصاف القلب بالسلامة من هذه الآفات ونحوها. ولهذا قال الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبهذا أثنى الله سبحانه وتعالى على خليله إبراهيم بقوله: وإن من شيعته لإبراهيم، كيف وصفه؟ إذ جاء ربه بقلب سليم، إلى غير ذلك أيها الإخوة من الحيثيات والاعتبارات التي تدلنا على أن العناية بالقلب ضرورة شرعية ومطلب إسلامي يتعين على كل مسلم. بعد هذا أيها الإخوة أقول أن القلب النقي الذي سنتحدث عنه لا يكون نقيا إلا بسلامته ونقائه من الشرك المضاد والمناقض لتوحيد الله عز وجل، وبسلامته من البدعة المخالفة للسنة، وبسلامته من الشهوة المخالفة لأمر الله عز وجل، وبسلامته من الغفلة المناقضة لذكر الله جل وعلا، وبسلامته من الهوى المناقض والمضاد للإخلاص والتجرد لله سبحانه وتعالى. وبهذا تنال السلامة عند الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا حقيقة القلب السليم، قال رحمه الله: القلب السليم هو النقي من الغل والدغل، والدغل هو الفساد، وحقيقته الذي قد سلم لله وحده أو سلم لله وحده فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات، بل هو المستقيم على صدق حبه لله وحسن معاملته مع الله جل وعلا. أيها الإخوة، بما أننا في زمن يدرك الجميع أنه زمن قد طغت فيه المادة على كثير من القلوب، فتهافت الناس على الدنيا وأقبلوا عليها وتنافسوا فيها وتغيرت القلوب من أجلها، فنشأت على إثر ذلك أمراض لم تكن بالحسبان: غل وحقد وحسد وبغضاء وشحناء وكبر واحتقار الآخرين إلى غير ذلك. وحصل ما خشيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا، حيث قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. والحديث رواه البخاري ومسلم. لأجل هذا كله أيها الإخوة، رأيت أن يكون الحديث عن القلب النقي في خصوص ما يتعلق بنقائه من هذه الأمراض المتقدمة آنفا، والمتعلقة بالتعامل مع الخلق والناس فيما بينهم. أيها الإخوة الأفاضل، إن نقاء القلب وسلامته من الأمراض والآفات التي تعترضه يعد في الحقيقة عنوانا على شرف النفس وعلى طيب معدن هذه النفس، ويعتبر أساسا للانطلاقة في نفع الناس وإفادتهم وإصلاحهم ونصحهم. فخير الناس عند الله أنفعهم للناس، وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعباده. بهذا أفتى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ففي سنن ابن ماجه بسند صحيح من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهم جميعا قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا غلة ولا بغية ولا حسد. هذا هو القلب المخموم، لسلامته وصفائه لا مكان لهذه الأمراض فيه أبدا، فإنه لعظم ما فيه من الإيمان وحسن الصلة بالله فإنه يخم هذه الأمراض ويخرجها، ولا يكون لها محلا في قلب هذا الإنسان. أمر آخر أيها الإخوة، سلامة الصدر ونقاء القلب علامة على نفوذ الإيمان في قلب صاحبه، فإنه لما تمكن الإيمان في القلب سلم الصدر من هذه الآفات، ولم يعد للشحناء ولا للبغضاء ولا للحقد ولا للحسد ولا للغل أي سبيل للنفوذ إلى هذا القلب. سليم الصدر ونقي القلب، متصف بصفة من صفات أهل الجنة. ألم يقل الله جل وعلا إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نقي القلب إخواني من أسعد الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأطيبهم بالا وأنعمهم قلبا وأقرهم عينا. الخير من جهة هذا القلب مرجو، والشر من جهته مأمون. هذا القلب يسره ما يسر إخوانه، هذا القلب يحب للآخرين ما يحب لنفسه، لا يرضى هذا القلب النقص للآخرين كما لا يرضاه لنفسه، ساع في إصلاح الخلل وستر العيوب التي يراها من الآخرين، يعطي ولا يمنع لكن بحسب استطاعته وبقدر وسعه وطاقته، يصلح بين الناس، يتفقد أهله وإخوانه وجيرانه وأرحامه، يؤلف بين الناس. هذا القلب إن جئت إليه من جهة التعامل والتواصل فإن تعامله صادق وصريح، إن رأى خيرا نشره وأذاعه في الناس وبثه فيما بينهم، لا يترفع عن الآخرين بل لنقائه وصفائه لا يرى لنفسه الفضل على الآخرين وإن كان هو صاحب الفضل. هذا القلب مع سلامته ونقائه لا تمنعه سلامة صدره من أن يبذل النصيحة للآخرين، لا تمنعه سلامة صدره أن يسكت عن الخطأ، بل يبذل المعروف والنصح لإخوانه لكن في حدود الأساليب النبوية والطرق الشرعية. فهذا القلب قلب عامر بالخير، قلب يدعو لإخوانه ويسأل الله جل وعلا لهم صلاح الحال وصلاح المآل والأخذ بأيديهم إلى ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. قلب يفرحه ما يفرح إخوانه، وربما لحقه الحزن إن رأى ما يسيء إلى إخوانه أو يضر بهم أو يؤذيهم. بعد هذا أيها الإخوة، لا عجب أن يكون هذا القلب من القلوب المحبوبة، قلب يحبه الناس، قلب يتودد الناس إليه، قلب يثق الناس بكلامه ويطمئنون إلى حديثه، وربما عولوا أيضا على مشورته وعلى رأيه. ولهذا أيها الإخوة، عظمت منزلة سليم الصدر عند سلفنا الصالح، فكان أعظمهم منزلة أكثرهم تحليا بسلامة الصدر. يقول إياس بن معاوية رحمه الله تعالى: كان أفضلهم عندهم أي عند السلف أسلمهم صدرا وأقلهم غيبة. بل كان هذا العمل أيها الإخوة مما يرجون به النجاة عند الله عز وجل. يقول زيد بن أسلم: دخل على أبي دجانة رضي الله عنه وهو مريض، وهو مريض، وكان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. أيها الإخوة، لا شك بعد ذكر هذه الفضائل والمناقب لهذا القلب وبيان شيء من علاماته أن كل أحد منا يرغب أن يكون قلبه نقيا وصدره سليما. وهنا يأتي التساؤل: ما السبيل إلى تحقيق سلامة الصدر؟ ما هي الوسائل الشرعية التي بها يكون قلب المرء نقيا سليما نظيفا تقيا لا غل فيه ولا حسد ولا بغي، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب المخموم؟ أقول أيها الإخوة إن من فضل الله جل وعلا علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالأخلاق وبعث بها، وعندما بعث بها بعث ببيان وشرح هذه الأخلاق وذكر أنواعها، وأيضا جاء صلى الله عليه وسلم مبعوثا ببيان الوسائل التي بها يكتسب المرء هذه الأخلاق ويحصلها. وهذا ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد. إن لتحقيق هذه الخصلة أيها الإخوة أصولا شرعية متنوعة متعددة، أقتصر على بعضها وفي ذكرها تنبيه بإذن الله عز وجل على غيرها. الأصل الأول أيها الإخوة الدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يهبك صدرا سليما وقلبا مخموما نقيا، لأن هذا بيد الله عز وجل. ولهذا قال عن أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. والدعاء وسؤال الله سلامة الصدر هو سبيل المؤمنين وطريق عباد الله الصالحين. قال الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فتأملوا كيف أنهم سألوا الله جل وعلا نفي الغل عن قلوبهم، وهذا يشمل أيها الإخوة قليل الغل وكثيره. وإذا انتفى الغل عن القلب حل ضده، وهو النصح والود والحب والولاء. جاء الصحابي الجليل شكل بن حميد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني تعوذا أتعوذ به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. وما هو شر القلب؟ هو ما يقع فيه من الآفات والأمراض والميولات السيئة الخبيثة. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مليي. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره: وصل سخيمة قلبي. وسخيمة القلب هي غله وغشه وحقده. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: وأسألك قلبا سليما. بل أعجب من ذلك أن يكون سؤال الله جل وعلا سلامة الصدر من أذكار الصباح والمساء، بل من أذكار النوم. وهذا يعني أن المسلم سيسأل الله جل وعلا سلامة صدره في أول اليوم وفي وسطه وفي آخره. يدل لذلك الحديث الآتي: جاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وتضبط أيضا وشركه، ومن شر الشيطان وشركه، وفي رواية: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وهذا هو الشاهد في سؤال المسلم الله جل وعلا سلامة الصدر، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك من النوم. وإذا استحضر المسلم أيها الإخوة هذا المعنى، لا شك أنه سيؤثر في نفسه، لأنه يسأل الله جل وعلا إذا وضع بدنه على فراشه أنه يسأل الله سلامة الصدر، وأن لا يكون في قلبه غل على مسلم أبدا. الأصل الثاني أيها الإخوة الذي يحقق للمسلم سلامة الصدر: الإقبال على كتاب الله جل وعلا، إقباله طالب للهدى والشفاء من هذه الأمراض، أمراض القلوب. فالقرآن شفاء من كل داء. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الأصل الثالث: الوقوف أيها الإخوة على فضائل وثمرات ونتائج وعواقب التحلي بهذه الخصلة العظيمة، وهي سلامة الصدر. تقدم معنا كيف تكون منزلة المرء عند السلف الصالح إذا عرف أنه من سليمي الصدر لإخوانه. الأصل الرابع أيها الإخوة: الابتعاد عن كل سبب يؤدي إلى الشحناء أو البغضاء أو الحقد أو الغش أو الحسد ونحو ذلك. ولهذا إذا تأملنا في النصوص الشرعية أيها الإخوة كتابا وسنة، نجد أن النصوص جاءت بالنهي عن أعمال كثيرة، ومن أسباب النهي عنها ما تؤدي إليه من الاختلاف والفرقة والتنازع وإيجاد العداوات بين المسلمين، كالغيبة مثلا والنميمة وخطبة المرء على خطبة أخيه والقيل والقال ونحو ذلك. فعلى المرء أن يتنبه لنفسه وأن ينظر فيما يأتي ويذر من الأعمال. الأصل الخامس أيها الإخوة، وهو سبب عظيم هام ومؤثر في قلب من عرفه، ألا وهو الرضا بالله جل وعلا. نعم أخواني، الرضا بالله جل وعلا ربا، الرضا به خالقا، الرضا به معبودا، الرضا به إلها، الرضا به منعما، الرضا به مدبرا سبحانه وتعالى. وقد قرر الإمام ابن القيم رحمه الله وذكر أن لهذا المقام وهو مقام الرضا بالله عز وجل أثرا بالغا في سلامة الصدر وتنقيته من الآفات. يقول رحمه الله تعالى: إن الرضا يفتح باب السلامة للعبد، فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش والدغل والغل، ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. وكذلك يستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا، لا يجتمعان أبدا. وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم. انتهى كلامه رحمه الله. الأصل السادس أيها الأخوة: التحلي بالأخلاق العالية والتعاملات الراقية التي تزرع المحبة وتجلب المودة وتنفي العداوات، كإلقاء السلام مثلا، شعيرة عظيمة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها وأثرها بقوله: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم منبها على أثر الهدية في واقع الناس، قال: تهادوا تحاب. كذلك الابتسامة وحسن الاستقبال والبشر في وجوه الناس إلى غير ذلك، كل هذه الأعمال والأخلاق والإخوة لها أثر بالغ في نفي هذه الأمراض وإخراجها من القلب. الأصل السابع إخواني: العبادة. نعم، الإقبال على عبادة الله جل وعلا والجد في الطاعة والبر والإحسان. فالقلب أيها الإخوة متى ما امتلأ بعبادة الله سبحانه وتعالى وحبه اشتغل بتعظيم الله وتوقير ربه سبحانه وتعالى عن هذه السفاسف، ولم يلتفت إلى حقد أو غل أو حسد ونحوه، لأن ما في قلبه أعظم من هذه الأمراض وسفاسف الأمور. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أثر العبادة في تحقيق سلامة الصدر فيما رواه الإمام أحمد والبزار في مسنديهما من حديث علي وابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر. وما هو شهر الصبر؟ رمضان. صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، يذهبن يزلن ويخرجن، وحر الصدر أي حقده وغله وغشه. فتأملوا أيها الإخوة كيف كان لهذه العبادة وهي الصيام أثرا بالغا في طرد هذه الأمراض. قد أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى نوعين من الصيام: فرض وهو صيام شهر رمضان، ونافلة وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وعلى هذا يقال إن العبادة متى ما بنيت على الإخلاص لله وتحقيق التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والإقبال الصادق على طاعة الله فإن ذلك يذيب ما في القلب من الأمراض والآفات والأدران ونحوها. الأصل الثامن أيها الإخوة مما يعين على نقاء القلب وسلامته: السماحة. سماحة النفس وسماحة القلب. وما هي السماحة؟ السماحة أن يبذل المرء الحق الذي عليه ويقنع ببعض الحق الذي له، هذه السماحة. روى الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله في كتاب الإيمان وغيره، والحديث حسن بشواهده، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإيمان أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم الصبر والسماحة، الصبر والسماحة. فبسماحة النفس وسماحة القلب أيها الإخوة يكسب المرء ود الآخرين ويستجلب محبتهم. لماذا؟ لأنهم يرون منه بذلا وأداء للحقوق وإحسانا إليهم، وفي المقابل يرون منه صبرا وتحملا وقناعة بالتقصير في القيام بحقه. ولا شك أن هذا أولا يدل على سلامة الصدر وطيب النفس، وثانيا يحقق لصاحبه ما يرجوه من المعاملة الحسنة مع الناس. الأصل أيها الإخوة التاسع والعاشر والحادي عشر، جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، ثلاث خصال لا يغل عليهن، يعني لا يكون القلب المعتقد لهن غليلا، لا يكون القلب المعتقد لهذه الخصال الثلاث فيه غل أو غش أو حقد أو شحناء، بل هذه الأمراض بعيدة كل البعد عن هذا القلب. ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فهذه أيها الإخوة ثلاثة أصول أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أثرها وفضلها، وأنها تدفع عن القلب الغل والحسد والغش والشحناء، فلا يكون القلب المعتقد لهذه الخصال وهذه الأصول فيه غل أبدا. الأصل الأول إخلاص العمل لله وتحقيق التوحيد له جل وعلا وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. والأصل الثاني لزوم جماعة المسلمين وعدم مفارقتها وحرمة الخروج عنها، الجماعة القائمة تحت حاكم مسلم قد انعقدت له البيعة واجتمعت عليه الكلمة كما هو الحال ولله الحمد والمنة والفضل في بلادنا. الأصل الثالث مناصحة ولاة الأمر ومن يقوم مقامهم أو ينوب عنهم، بذل النصيحة لهم ينفي الغلة عن القلب، وذلك بالوسائل الشرعية التي جاءت بها النصوص كتابا وسنة. يقول ابن القيم رحمه الله أيها الإخوة تعليقا على هذا الحديث مبينا أثر الاتصاف بهذه الخصال الثلاث وتحقيقها في القلب في نفي الغل والحقد والغش عن القلب. قال عند قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، قال أي لا يبقى في القلب غل، ولا يحمل الغل أي القلب ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة، بل تنفي عنه غله وتنقيه منه وتخرجه منه، فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلال، أي أن الغل والدغل يوجد في القلب بسبب وجود هذه الأمور. ولهذا قال رحمه الله: فهذه الثلاثة تملأه، أي تملأ القلب، تملأه غلا ودغلا. ما هي هذه الثلاثة؟ الشرك والغش الذي هو ضد النصيحة ومفارقة جماعة المسلمين. قال: ودواء هذا الغل واستخراج أخلاقه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. انتهى كلامه رحمه الله. بعد هذا أيها الإخوة، لا عجب أن ترد النصوص الشرعية متكاثرة بل متواترة في بيان هذه الأصول والتأكيد عليها والوعيد على من خالفها أو خرج عنها أو تعداها أو فرط فيها. وهذا أيها الإخوة فيه تنبيه آخر لنا معاشر المسلمين، معاشر من وفقه الله جل وعلا لمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعقيدة التي كان عليها عليه الصلاة والسلام. فيه تنبيه على أن أصول وعقيدة أهل السنة والجماعة لها أثر بالغ في استقامة السلوك وصفاء الفكر وطيب النفس وتحقيق الألفة بين الناس، بخلاف العقائد الفاسدة والأفكار المنحرفة، فإنها والعياذ بالله شؤم على صاحبها، بل شؤم على الأفراد والمجتمعات، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. ختاما إخواني، هذا ما أردت ذكره وبيانه، وهذا ما تيسر شرحه بحمد الله تبارك وتعالى. فجزاكم الله خيرا على حرصكم وجلوسكم وإنصاتكم، وجزى الله خيرا كذلك من سعى إلى إيجاد هذا اللقاء. ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهودهم وأن يشكر مسعاهم، إنه سبحانه وتعالى خير مسؤول وأكرم مأمول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزا الله الشيخ يوسف خيرا على هذه الفوائد الطيبة، لكن ألخص وأقول على وجه السرعة دون إطالة: من فوائد القلب السليم حسن العبادة، لن تخلص إلا بقلب سليم، لن تخشع في صلاة ولا في عبادة إلا بقلب سليم، لن تتدبر كتاب الله عز وجل إلا بقلب سليم. ولذلك كانت مثل هذه المحاضرة لبيان كيف تحصل على القلب السليم. هذه الأصول اللي ذكرها فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا يجمعها اتباع أحكام الله عز وجل، فإن اتبعتها كنت ذا قلب سليم. ضد القلب السليم القلب المريض، والقلب المريض سبب مرضه يرجع إلى أمرين قد ذكرهما الشيخ، فألخصها كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى: شبهة وشهوة. شهوة المعاصي، الذي يرتكب المعاصي ينكت في قلبه نكتة سوداء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيختل الصفاء ويتكدر حتى يصبح أسودا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فيختل الصفاء في هذا القلب بسبب المعاصي. ثم المرض الثاني الشبهات في الدين، وهو اتباع خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو العقائد المخالفة لشريعة الإسلام. ومن خير ما أنصحكم به هو ما ذكره فضيلة الشيخ، الرجوع إلى كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه طبيب القلوب وطبيب الأبدان، جل كتبه رحمه الله تعالى في بيان علاج هذا القلب وأنواعه وكيفية صفاءه وكيفية الانتفاع به، مثل كتاب إغاثة اللهفان فإنه كتاب قيم طيب، كتاب مدارج السالكين، كذلك الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي،
فأنصحكم به فإنه مفيد في هذا الباب. توجد بعض الأسئلة.
بالنسبة لسؤال الأخ حقيقة يعني لو يتصل يكون أفضل، صاحب هذا السؤال لو يتصل يكون بيني وبين التواصل في الهاتف يكون طيب. أنا يعني الجواب حقيقة طويل.
جزاك الله خير.
يقول أنا أعمل خارج بلادي وأبي يعولني أنا وأسرتي، فهل يجب إخراج الزكاة لي ولا علي؟ إذا كان الوالد يعول ما يجوز إخراج الزكاة لك، أما إذا تقصد عليك فهل يجب إخراج الزكاة لي أم أدفعها في البلد التي أعمل فيها؟ إذا كان لي طبعا لا يستقيم السؤال لأن الوالد يعول وينفق، أما إذا كان تقصد أنه يجتمع عندك مال ويكون في هذه الحال هذا المال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول فتخرج الزكاة في البلد الذي أنت فيها، ولو أخرجتها في خارج بلدك فلا بأس. زكاة الفطر الأصل إذا أطلقت الزكاة فالمقصود زكاة المال، وزكاة الفطر مقيدة بسبب وهو ماذا؟ الفطر من رمضان. أما زكاة الفطر فيقول أهل العلم زكاة الفطر تتبع البدن. ما معنى تتبع البدن؟ يعني يخرجها الإنسان في المكان الذي أدركه فيه الفطر وهو دخول شهر شوال، فتخرج زكاة الفطر في المكان الذي أنت في الإمارات تخرج زكاة الفطر في الإمارات، أنت في أمريكا تخرج زكاة الفطر في أمريكا. واضح؟ بارك الله فيكم. هذه بقى محاضرة صراحة ما دقيقة. في خطبة جمعة ألقيت موجود الخشوع وفضائله ووسائل تحقيقه في موجود في موقع الآن يعني توضع فيه الدروس، دروس طلبة علم المشايخ اسمه موقع دروس الإمارات، تحصل خطبة عن الخشوع رجع لها إن شاء الله. طيب فضل الشيخ.
تقول سيدتك أن صوم شهر الصوم ثلاثة أيام
نعم
من كل شهر
نعم،
هل ثلاثة أيام محددة بعينها أم أي ثلاثة أيام؟
نعم. الأخ الكريم يقول بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام من كل شهر، هل هذه الأيام معينة محددة أو أنها تصام في أي يعني موضع من الشهر؟ الجواب أنها تصام من أول الشهر ومن أوسطه ومن آخره، فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلق، لكنه في بعض الأحاديث حث على صيام ثلاثة أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، حيث قال لأبي ذر رضي الله عنه صم الثالث عشر أو صم من الشهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. فالخلاصة يقال يصوم الإنسان من أول الشهر أو وسطه أو آخره لا إشكال في ذلك جائز، لكن أفضل هذه الأيام الثلاثة التي يصومها من الشهر هي الأيام البيض. واضح إن شاء الله. بارك الله فيك. إياك.
بارك الله فيك وجعل الله وقدم
إياك.
طيب الشيخ إذا كان في قلب الإنسان غل أو إنه كان في حقد أو إنه ما كان في أخيه مثلا أي حد من هذه، فهل هو هذا الإنسان هذا محاسب على غله على أخيه أو الناس فقط يكتفي بدعاء ما يصف الله قلبه ويذهب عني هذا البغض لأخيه أو للغل أو كذا الحقد؟
نعم.
هو محاسب على هذا؟
نعم. ما يقع في النفس من حقد أو حسد وغير ذلك على حالين. الحال الأول أن يقع هذا الشيء في نفس الإنسان ويجاهد نفسه ويدافع هذا الأمر ولا يرضى به ويضيق صدره بحصول مثل هذه الأشياء في قلبه، فهذا لا يحاسب. واضح؟ وفي الوقت نفسه نقول جاهد نفسك وسل الله العون في أن يحقق لك سلامة الصدر. الحال الثاني أن ينعقد القلب على هذا الأمر، على هذا الأمر يعني يحقد عليه ويعني يغل والعياذ بالله قلبه، ويعني لو تيسرت له سبل الإساءة إلى هذا الشخص يعني يود أن يصل إليه، فهذا لا شك أنه محاسب على ما يقع في قلبه، وفي هذه الحال يتوب عليه التوبة إلى الله والسعي في إصلاح قلبه. واضح؟ بارك الله فيكم. طيب،
إن شاء الله تعالى يوم الجمعة القادمة ستكون محاضرة في نفس هذا المسجد بعد صلاة المغرب حول شهر رمضان، أن يسر الله عز وجل. أسأل الله العظيم والعرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.